أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 351 التي قال فيها المصنف، قال: إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السامع. إذا ادعى النقص في الشم يقول عليه القسامة كما تقدم فيما إذا ادعى النقص في السامع الذي تقدم في مسألة 346، هو أنه هناك فرض السيد الماتن فرضين. الفرض الأول هو دعوى نقصان السمع في كلا الأذنين، والفرض الثاني هو دعوى نقصان السمع في إحدى الأذنين. في دعوى نقصان السمع في كلا الأذنين هناك الذي ذكره هو هذا، هو أنه يطلب من المدعي البينة، فإن أقام البينة المدعي يعني المجني عليه، إن أقام بينة على ذهاب السمع من كلا الأذنين حينئذ يثبت مدعاه ويحكم له. وأما إذا لم يقم البينة، هنا قال بأن عليه القسامة بحسب المدعى، فإن كان المدعى نقص سدس الشم، نقص سدس السمع هناك، إن كان المدعى هو السدس، نقص السدس، حينئذ القسامة تكون بأن يحلف هو وحده. وإن كان المدعى نقص ثلث السمع حلف هو ورجل واحد معه، وهكذا إن كان نصف السمع حلف هو ورجلان معه، وهكذا على ما تقدم. يكون لكل سدس حلف، كل سدس له يمين بعد تقسيم المنفعة إلى ستة أجزاء، كأنه منفعة السمع تقسم إلى ستة أجزاء وكل سدس له يمين. فإذا كان المدعى ذهاب السمع كله فلا بد من ستة أيمان، إما يستعين بالغير أن يحلف معه أو هو يحلف ستة أيمان على ما تقدم. هذا إذا أردنا تطبيقه في المقام بناء على ما يقول السيد الماتن، فنلتزم بأنه إذا ادعى ذهاب الشم من كلا المنخرين، ذهاب الشم، نقص الشم، استغفر الله، كلامنا ليس في الذهاب، كلامنا في نقص الشم في كلا المنخرين، حينئذ بناء على ما تقدم يقال أنه يطلب منه البينة، فإن أقام البينة على نقص الشم في كلا المنخرين حينئذ يكسب الدعوة ويحكم له. وإن لم يقم البينة على مدعاه حينئذ عليه القسامة، المدعي عليه القسامة. عليه القسامة هم بنفس النسبة السابقة. فإن كان المدعى هو نقص سدس الشم فهنا يطلب منه يمين واحد، إن كان المدعى نقص ثلث الشم يطلب منه يمينان يحلف هو ورجل معه، وإن كان المدعى نصف الشم فيطلب منه ثلاثة أيمان يحلف هو ورجلان معه، وهكذا على ما تقدم. سيد الماتن لم يذكر موضوع الاختبار لا هنا ولا هناك، لا في دعوى نقص السمع ذكر الاختبار، ولا في دعوى نقص الشم ذكر الاختبار. عبارته هناك في مسألة 346 هذه كانت: لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها، وإلا فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى أن المدعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا. بمعنى أن المدعى في الكلام يكون في المدعى، هو شي يدعي، هو شي يدعي، دعا نقص نصف السمع نطلب منه ثلاث أيمان، دعا نقص ثلث السمع نطلب منه يمينين، وهكذا. ما ذكر مسألة ماذا الاختبار والامتحان، للغرض منه هو إثبات مقدار النقص الذي حصل في سمعه بسبب الجناية، ما ذكر هناك ولا هنا، يعني هنا حالها على مسألة ماذا مسألة السمع. ومن هنا يقع الكلام في أنه هل يمكن هنا حينئذ الاختبار أو لا يمكن الاختبار. ظاهر كلمات بعض الفقهاء هو أنه لا يمكن الاختبار، لا يمكن الاختبار. مثلا الشيخ الطوسي في المبسوط هي في مسألتنا ماذا ادعى المجني عليه النقص، النقص في الشم، نقص في الشمس، كلامه نقص في الشم، أنه لا يمكن الاختبار إذا ادعى النقص في الشم في كلا المنخرين، لا يمكن الاختبار. يقول القول قوله لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته، و وصرحوا بأنه علامة في القواعد هكذا، وغيرهم ذكروا بأنه هنا لا يمكن الاختبار. بل حتى قالوا أنه لا يمكن إقامة البينة، ويدعى النقص في الشم، شلون يقيم بينة على مدعى؟ يقيم بينة، بينة تيجي تشهد بأن هذا نقص شمه. على كل حال بالنسبة للاختبار صرحوا بأنه لا يمكن الاختبار ولا يمكن الامتحان، باعتبار أنه لا يمكن معرفة ماذا، بأي طريقة نعرف أن هذا أن هذا قد نقص شنو منه الشم بهذا المقدار، بمقدار النصف، بمقدار الثلث، بمقدار الربع. المفروض هو ادعى بأنه نقص منه الشم بمقدار النصف، وشلون هذا نختبره حتى نعرف أنه بمقدار النصف؟ قالوا لا يمكن الاختبار، فالمسألة حينئذ تكون مما لا يمكن فيها الاختبار، فيصار إلى ماذا؟ يصار إلى القسامة، ويقدم قوله لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته كما في عبارة الشيخ في المبسوط، ويقضي له الحاكم بما يؤدي إلى اجتهاده، يعني حوله على الحكومة، التزموا بالحكومة فيه، الشيخ الطوسي العلامة في القواعد وغيرهما. على كل حال هذا رأي أنه لا يمكن في المقام الاختبار، لكن يظهر من كلمات فقهاء متأخرين أنه لا يمكن الاختبار محقق في الشرائع، وكذلك العلامة في ماذا في بعض كتبه في القواعد ذكر أنه يمكن الاختبار. مثلا في باب السمع، في باب السمع في دعوى النقصان في السمع من كلا الأذنين، من الأذنين معا اللي هو محل كلامنا في الشم، العلامة في القواعد يقول ولو كان النقصان ولو كان يدعي النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقرب منه إنسان، لاحظوا طريقة التجربة، أن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغير يعلم به سماعه أنه سمع هذا الصوت، أو قال قد سمعت، قال أسمع، تباعد عنه هذا الصائح، تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير، إلى أن يوصل إلى النقطة بحيث من يصيح على غفلة هذا لا يظهر عليه تغير، فإن قال مع ذلك لم أسمع، إن قال لم أسمع أحلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص، وعلم على الموضع علامة، وضعت علامة على هذا الموضع الذي على هذه النقطة التي التي عند ما يصيح ذاك الإنسان لا يظهر عليه تغير، وهو يقول أيضا أنا لا أسمع، علم على الموضع علامة، ثم يزيد في البعد، هذا الذي يصيح يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه، يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به، يبتعد هذا الشخص إلى أن يصل إلى نقطة، إذا صاح هذا نقطة بعيدة يسمع الشخص الصحيح من لا آفة له، هذا الشخص اللي هو على كتر يكون سميعا ما عدا مشكلة، إلى آخر نقطة يسمع بها ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه، فينظر كم بين المسافتين، المسافة اللي هي منتهى سماع هذا المدعي ومنتهى سماع هذا الشخص الآخر اللي هو في مثل سنه، فينظر كم بين المسافتين وتقسط الدية على المسافة فيوجب من الدية بقدر النقصان، إذا فرضنا أنه التفاوت بالنصف هذا يسمع الصوت من مسافة 100 متر، هذا ما قدر يسمع إلا من مسافة 50 متر، 50 متر فالنقصان يكون بالنصف، فيستحق المجني عليه من الدية نصفها، وهكذا. وقلنا المحقق في الشرائع أيضا ذكر إمكان الاختبار في المقام بهذا الشكل، هذا في الحقيقة هم ذكروا بأن هذا مأخوذ مما تقدم في مسألة دعوة نقصان، شنو نقصان النظر في العينين، في كل العينين، هناك تقدم بأنه يقاس بنظر من هو في سنه، يقاس بنظر من هو في سنه. وهناك كانت أكو رواية في دعوى النقص في البصر في كلا العينين، الرواية موجودة في الباب الثامن، قريناها سابقا، رواية القداح الباب الثامن الحديث الرابع، هاي الرواية. قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره. فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا، هم أرى هذا المدعي وهم أرى هذا الرجل الذي هو من أسنانه، أراهم شيئا فنظر ما نقص أو ما انتقص من بصره، من بصر هذا المدعي، فأعطاه دية ما انتقص من بصره. هاي الرواية وين كانت؟ هي واردة في ماذا؟ كما قلنا واردة في دعوى نقصان البصر، لكن الجماعة استدلوا بها على ماذا؟ على دعوى نقصان السامع، مع أنه لم ترد رواية في ماذا؟ في دعوى نقصان السمع بالخصوص، وإنما الرواية وردت في دعوى نقصان النظر في كلا العينين. استفادوا منها ماذا؟ التعميم، وأنه ما له خصوصية، فالطريقة الطبيعية لمعرفة مقدار النقص المدعى، سواء كان المدعى هو النقص في السمع أو كان المدعى هو النقص في البصر. بناء على هذا حينئذ يمكن تعميمها في المقام، هم يمكن تعميمها في المقام، لأن يقال بأنه شنو المشكلة في أن نحدد مقدار النقص بهذه العملية، بأن نأتي بشخص سليم، بشخص سليم وننظر ما هو التفاوت بين مقدار منتهى شم هذا الشخص السليم ومنتهى شم هذا الشخص المدعي المصاب مثلا. فإذا علمنا ذلك أن التفاوت بمقدار النصف كان، يعطى هذا حينئذ يستحق من الدية نصف الدية، وهكذا نفس الطريقة نستعملها. نشوف بأنه هذا منتهى شم هذا الشخص السليم جلد، شو وين يصير؟ أفرض هو يشم على مسافة أفرض 100 متر، أبعد من هذا ما يشم أصلا، ما يشم. هذا نشوفه إلى أي مدى يبلغ منتهى حاسة الشم عنده، هو عن طريق الحراك كما تقدم، حراك نبتعد 20 متر ونحرق فد شيء، مساء 20 متر هواية مثلا، ساعة مو المهم بالمسافة نبتعد ونحرق فد شيء، إذا شفنا يتأثر تدمع عينه وينحي رأسه، نعرف أنه لا هو يشم هذا المقدار، بهذا المقدار هو يشم. نبتعد شوية إلى أن نصل إلى نقطة لا تدمع عينه ولا ينحي رأسه، نعلمها لهذه المسافة. إذا شكينا بنجرب من جهة أخرى، مو مشكلة كما تقدم سابقا، جرب من جهة أخرى إلى أن نطمئن بأنه هذا هو المقدار الذي يبلغ شنو. إذا تطابقت يعني المسافة بلحاظ جهتين أو 3 جهات، إلى أن نطمئن بهذا، أو 3 جهات بعد تكون المسافة متطابقة، منا نقطة الانتهاء شمة هي أفرض 10 أمتار، من هاي الجهة أيضا نقطة منتهى شمة هو ما حسبها قبل 10 أمتار، أيضا منتهى شمه هي عشرة أمتار، من هاي الجهة عشرة أمتار، نعلم صدقه إن هذا هو منتهى شنو، منتهى شمه. ثم نلاحظ التفاوت بين منتهى شم هذا الصحيح وبين منتهى شم هذا السقيم المصاب، ونعطيه بهذه النسبة من الدية. هذا أمر ممكن ويمكن أن يستفاد من صحيحة القداح، وإن كانت واردة في ماذا؟ في دعوى النقص، في ماذا؟ في النظر، كما قلنا نظر كلا العينين، لكنه واضح أنه لا خصوصية لذلك. هذه طريقة طبيعية لمعرفة النقص الحاصل في مقدار النقص الحاصل في الشم الذي يدعيه المجني عليه. لعل سيد الماتن هو أيضا يفترض هذا، وإن كان لا في السمع صرح بالاختبار ولا في ماذا ولا في الشم صرح بالاختبار، نعم في العينين صرح بالاختبار بهذه الطريقة استنادا إلى صحيحة القداح، لكن بالسمع هو ما صرح بهذا، بل عبارته قد يفهم منها أنه ماكو اختبار. يقول فإن كان المدعى سدسل نقص السدس فيحلف هو وحده مثلا، وإن كان المدعى ثلث نقص ثلث السمع فيحلف هو رجل آخر معه، كأنه الحلف يكون حسب المدعى له مو حسب ما يثبت بالتجربة. احنا نقول انه حسب ما يثبت بالتجربة، مو هو يدعي انه انا نقص من السمع بمقدار النص نقول له احلف مثلا ثلاثة ايمان، لا، حسب ما يثبت بالتجربة، حسب ما يثبت بالتجربة. فإذا ثبت بالتجربة أن مقدار سمعه منتهى شمه أو سمعه هو النصف مقدار منتهى شم هذا الشخص السليم الذي هو من سنه، هو نصفه، فنعرف أنه نقص من شمه أو من سمعه النصف، فيثبت هذا المقدار النقص يثبت بالتجربة. السيد الماتن في السمع ما ذكر أنه تجربة وكذا، إن كان المدعى النص يطلب منه ثلاثة أيمان وهكذا. على كل حال الظاهر أنه يمكن الامتحان، يمكن الاختبار، وهي طريقة طبيعية لإثبات ماذا؟ لإثبات يعني لتحديد مقدار النقص الذي يدعيه هذا المدعي، لا أن نأخذ بكلامه هكذا. نعم هذا وحده ما يكفي، كما قلنا سابقا أن التجربة لإثبات مقدار النقص الذي يدعيه، لو ثبت بالتجربة مقدار النقص هو النصف، هذا وحده ما يكفي، لأنه يعني عندنا شيء آخر كما قلنا سابقا، وهو استناد هذا النقص المن إلى الجناية، وهذا لا يثبت بالتجربة، هذا لا يثبت بالتجربة، وإنما هذا يحتاج إلى القسامة، والقسامة تكون هي بهذا الشكل، ما يثبت بالتجربة مقدار النقص الذي يثبت بالتجربة حينئذ اليمين يطلب منه على أساس ذلك بعد تقسيم كما قلنا المنفعة إلى ستة أجزاء، وكل جزء لها يمين، كل جزء تتطلب ماذا؟ يمينا بالنحو المذكور سابقا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما إذا ادعى نقصان الشم في كلا المنخرين، يكون نظير ما إذا ادعى نقصان السمع في كلا الأذنين المذكور في المسألة السابقة. هل السيد الماتن في هذه المسألة، مسألتنا في الشم، ناظر إلى الفرع الثاني أيضا؟ يعني في باب السمع ذكر فرع ثاني، وهو ما إذا ادعى النقص في سمع أحدى الأذنين. هنا هم الشيء يقول إذا ادعى النقص في أحد المنخرين، نقص الشم في أحد المنخرين، هذا هم يشمل عبارته هنا، تقول بأنه هذا أيضا يجري فيه ما ذكرناه في ماذا؟ في مسألة دعوى نقصان السمع في أحدى الأذنين، هناك ما ذكرناه هناك، هنا هم يجري ماذا ادعى نقصان الشم في أحد المنخرين. هناك شنو اللي ذكره؟ هناك ذكر بأنه يقاس إلى الأذن الصحيحة. هناك ادعى النقص في إحدى الأذنين، نقول يقاس إلى الأذن الصحيحة. تقدم سابقنا بأن تسد الأذن المصابة سدا محكما، وأن نختبر أذن الصحيحة. فش قد منتهى ما تسمع، وثم نسد الأذن الصحيحة سدا محكما ونجرب يا بأذنه المصابة، فنشوف إيش قد ما يسمع مع الاختبار التام والاطمئنان بأن هذا هو مقدار سمعه، ثم يقاس هذا إلى ذاك فنعرف مقدار شنو مقدار النقص الحاصل في ماذا في هذه الأذن المصابة. إذا فرضنا أنه بالأذن الصحيحة يسمع إلى مسافة 20 متر مثلا، ويسمع بالأذن المصابة مقدار 5 أمتار، 5 أمتار أو مقدار 10 أمتار، يعني إذا معناه أنه نقص من سمع هذه الأذن شنو قياسا لها بالأذن الصحيحة نقص النصف، فيعطى من الدية بهذا المقدار. هذا اللي ذكره هناك. هذا هم يمكن تطبيقه في المقام. سيد المات الناظر إلى هذا بأن يقال بأنه إذا ادعى نقصان الشم في أحد المنخرين، الآن المنخر الأيمن أنا نقص شمي، إن يقاس المنخر الصحيح بأن يسد الناقص سدا محكما ويطلق الصحيح ويؤتى بالحراق من مسافة بعيدة بحيث لا يتأثر به. سائف الطريقة أن الحراق نأتي به من مسافة بعيدة جدا بحيث هو لا يتأثر به، ندن شوية شوية إلى أن نصل إلى نقطة يتأثر شنو بالحراق. طريقة نصل إلى نقطة يتأثر بالحراق، يعني تدمع عيناه وينحي وجهه، وأن نعلم هذه النقطة، ثم نسد الصحيح المنخر الصحيح ونطلق الناقص ويختبر بالحراق أيضا هكذا من مسافة بعيدة، ويدنى منه إلى أن نصل إلى نقطة تدمع معه عيناه وينحي رأسه وتوضع عليها علامة، هم مع التأكد من صدقه فيما يقول، ولو بالاختبار من جهة شنو كما تقدم من جهة ثانية وثالثة. فإذا اطمأننا بأن هذا هو منتهى شم، حينئذ تمسح المسافتان وتأخذ الدية من الجاني بنسبة التفاوت وتدفع إلى المجني عليه بعد القسامة، بعد أن يأتي بالقسامة على النقص في شم أحد المنخرين. واللي ثبت مقدار هذا النقص بماذا؟ بالاختبار، يحلف هو وجماعة معه حسب النقص الثابت، يطلب منه القسامة على يمين على النقص في شم أحد المنخرين الذي ثبت مقداره بالتجربة والامتحان المتقدم. فإن كان النقص السدس حلف وحده، وإن كان الثلث حلف هو وآخر معه، وهكذا على ما تقدم. زين، يبقى الدليل على هذا شنو في كلا الفرضين؟ يعني إذا ادعى نقص الشم من كلا المنخرين، قلنا هنا بناء على هذا أنه أكو عدنا في المقام أنه يطلب منه البينة أولا، فإن جاء بالبينة هيك يكسب الدعوة، إذا ما جاء بالبينة عليه القسامة، قسامة بالنسبة بحسب ما تقدم في شو اسمه في السماء. وإحنا أضفنا شنو قلنا، ولعله السيد المعتن أيضا ناظر إلى هذا، أضفنا مسألة الاختبار، هاي في دعوة النقصان الشن في كلا المنخرين. شنو الدليل عليها؟ دليل عليها في الحقيقة هي أولا أدلة حجية البينة بالنسبة إلى ما ذكره من أنه إذا جاء بالبينة فبها، أدلة حجية البينة تامة ما بها فشي، يطلب منه البينة، يطلب منه البينة. والبينة أدلة حجيتها ثابتة فيثبت بها المدعى. يضاف إلى هذا هو صحيحة يونس المتقدمة، لأن صحيحة يونس المتقدمة وإن قلنا مرارا بأنها هي واردة في ماذا؟ في البصر، في نقص البصر، لكن هي الرواية نفسها عممت الحكم المذكور في نقص البصر إلى نقص السمع، هي الرواية نفسها على ما تقدم. فإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، هي الرواية تقول. وإحنا أخيرا قلنا تبعا للسيد الماتن قدس الله نفسه الزكية أنه تشمل حتى الشم، تشمل حتى الشم، حتى الشم. والقسامة كلها شنو العبارة كانت في مسألة الجروح، وكذلك القسامة كلها في الجروح. سيد الماتن قال أن المقصود هو الجروح، المقصود هو كل جناية توجب ذهاب المنفعة أو نقص المنفعة، كل جناية توجب ذهاب المنفعة. قل وكذلك القسامة كلها في الجروح، في كل جناية توجب ذهاب المنفعة أو نقص المنفعة، القسامة تكون بهذا الشكل، فيشمل ماذا؟ دعوى نقصان شنو؟ جناية عليه اللي توجب نقصان الشم. فالقسامة في محل الكلام دليلها وشنو؟ صحيحة يونس. الاختبار في محل الكلام دليل شنو؟ صحيحة منه القداح، صحيحة القداح، اختبار بالنحو الذي ذكرناه، بالنحو إما بأن يبتعد هذا الشخص مسافة بعيدة جدا بحيث هذا لا يتأثر بهذا الحراق ويدنو قليلا قليلا كما ذكرنا، أو نعكس مو مشكلة هذه، بأن يصل إلى مسافة هذا يتأثر بهذا الحراق ويبتعد ويبتعد إلى أن نصل إلى مسافة لا يتأثر بهذا، نتيجة واحدة. هاي من نأخذها من صحيحات القداح، فيكون الدليل على ما ذكرناه في الفرض الأول هو أدلة حجية البينة زائدا صحيحة يونس زائدا صحيحة القداح. وأما الفرض الثاني وهو مسألة شنو؟ مسألة ماذا ادعى النقصان الشن في أحد المنخرين، في أحد المنخرين. قلنا هذا في السمع شنو قال السيد الماتن؟ يقاس بالصحيحة، بالأذن الصحيحة. هنا همات نريد نقول بأنه إذا فرضنا أن كلام السيد الماتن يشمل هذا الفرض، هنا أيضا يدعى بأنه يقاس المنخر المصاب بالمنخر الشن الصحيح الطريقة التي ذكرناها، على الطريقة التي ذكرناها. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه في الحقيقة هو صحيحة يونس الواردة في إصابة إحدى العينين الشاملة، لماذا كانت الإصابة موجبة لذهاب بعض بصرها وذهابه كله، تشمل كلا الفرضين، لأن هي صحيحة تقول وإن كان البصر كله، وإن كان تمام البصر أو كما قالت سدسة ثلثة نصفة والبصر كله، فست ستة أيمان، فهي تشمل ما إذا كان النقص المدعى بعض البصر أو البصر شنو البصر كله، وهي تثبت ذلك بالاختبار. والقسامة أيضا ثابتة في هذه الصحيحة على قدر ما أصيب من عينه إلى آخره. وهذه الرواية كما قلنا تشمل السمع كما هي تصرح بذلك في قولها وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، وأيضا تشمل الشم بالبيان الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه واللي وافقنا عليه. وحينئذ يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على القسامة في المقام على النحو المذكور، فالصحيحة في البصر والسمع. والاختبار أيضا مذكور في هذه الصحيحة، وبعد تعميم الصحيحة للسمع والشم حينئذ يثبت في هذا كلا الحكمين، يعني هم الاختبار بالقياس إلى الصحيح، وأيضا ماذا القسامة بمقدار ما يثبت من النقص بهذا الاختبار، فيكون هذا هو الدليل على ماذا على هذا الفرض الثاني، بناء على يعني إذا قلنا أن عبارة السيد الماتن تشمل حتى الفرض الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.